جورج كور، مرحبا واهلا وسهلا فيك ببودكاست هاي بارك. حضرتك كنت وزير ماليه بحكومه سليم الحص بعهد ايميل لحود عام 1998، فتره اعتبرت مرحله انتقاليه لاخراج لبنان من سياسات التسعينات. اهلا وسهلا فيك معنا.
اهلا، مساء الخير.
رح نحكي كتير هلا بالاقتصاد وبالمال، بس انا بدي بلش من شيء شخصي. اي لوحه من لوحات والدك هي الاكثر شيء اعز بالنسبه لك؟ فيك تخبرنا عنها شوي؟ فيك تخبرنا عن تأثير والدك بحياتك بشكل أكيد مختصر؟
التأثير الوالد كان تأثير كتير كبير. أنا ولدت بمصر بالإسكندرية، هو الوالد شرط زواجه من أمي كان أنه ينتقل للإسكندرية، لأنه أمي كانت من أصل فلسطيني، وكانوا قاعدين بمصر حيث جدي اشتغل بالقطن وكان عامل ثروة كبيرة. الجو العربي ككل والشرق أوسطي، والوالدة دائما كانت بتحكي عن القدس والدمعة بتنزل من عينها، والوالد كان همه دائما هو لبنان لبنان لبنان. ووقت ما قلت له أنا بدي أدخل بالدولة اللبنانية، عمل لي قصة، قال لي يا ابني أنا ما علمتك التعليم، أخذ دكتوراه من بيروت تتدخل بهالدولة الأوبرات اللي اسمها لبنان. فأنا قعدت مشدوه، قلت له آسف، يعني راح خالف رأيه. كان وقتها عهد فؤاد شهاب، عز عهد فؤاد شهاب، طلع ما أنا بدي أدخل، بدي أبني هالدولة اللبنانية، تخليها ما تكون دولة أوبرا، تكون دولة حقيقية بكل معنى الكلمة.
شو اللوحة اللي الوالد رسمها بعدها معلقة فيك كتير؟
أكيد اللوحات اللي بتصور الحديقة للفيلا الكبير اللي عشت فيها بصغري بالإسكندرية. في لوحات روعة، وفي كم لوحة لأبرز كمان، لجزيرة أبرز، كنا بنروح بنصيف بأبرز كمان مرات عديدة.
طيب واحد رابي بهيدي الفيلا وبيو يعني من كبار التجار بالقطن أو المزارعين؟
لا، جدي.
جدك؟
بي لا،
تمام. بيك رسام؟
رسام فقط.
أوكي.
كل ما جرب يعمل تجارة خسر.
شو اللي بياخدك من هناك على الشيوعية واليسار والنظريات الاقتصادية يعني المعادية للرأسمالية؟
وقت ما شفت بمصر بشكل خاص، وقت ما شفت كيف انعدام العدالة الاجتماعية، وبعدين أنا حضرت خطاب عبد الناصر بتأميم قناة السويس، فأنا أعجبت بهالخطاب لعبد الناصر. وبعدين بسلسلة خطاباته، هو بخطاباته كان بيعطي دروس بالاقتصاد السياسي لشعبه، كان شيء روعة روعة روعة. وبي كمان شمعز، قال لي شو عم تصير ناصري، من وين لوين؟
حضرتك جاي من عائلة ميسورة، وبكل مقابلاتك ما بتوفر مناسبة ما بتتهم فيها البرجوازية اللبنانية وقتها إنه كان عقلها مسكر، وبتعتبر إنه الذهن المفتوح والانفتاح الاجتماعي معناهن شيوعية. حضرتك كيف نظرتك كانت هالقد متقدمة عن البيئة اللي كبران فيها؟
أنا شفت يعني بالبيئة الاجتماعية اللي نشأت فيها وعشت فيها، شفت تسكيرة عقل هالبرجوازية اللبنانية، سواء خلال إقامتي بمصر وكان في لبنانيين كتير، أو وقت ما رجعنا على لبنان.
شو تسكيرة عقل يعني؟
مثلا كان في بعثة إرفد، اللي هي بعثة لشخصية مرموقة كانت بكل الدراسات الإنمائية، الأب لبري اللي عمل بوزارة التصميم العام، وأنا دخلت فيها. بس شفت كيف رجال الأعمال اللبنانيين صاروا يحاربونا. أنا بالسهرات اللبنانية إذا كان في رجال أعمال لبنانيين يا لطيف شو كانوا بيقولوني أنتوا شيوعية أنتوا كذا شو هالأبل بري هيدا بتاعكم يعني هسترة.
شو اللي زعجون بالموضوع؟
يستاري عقلهم مسكر عقلهم مسكر أنانيين ما بيهمهم الشعب كأنه ما في شعب بلبنان وببيروت يعني بشي كان شيء كتير مزعج.
كمان بكتير مقابلاتك بتعطي نموذج عن اهتمام الجزائر بالقطاع الزراعي عن العقلية الجزائرية المختلفة عن عقلية كتير من الدول العربية. شو فيك تخبرنا عن النموذج الجزائري؟ شو فينا يعني شو فينا كلبنانية أو كشباب نتعلم منه؟
أولا صار في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية يعني والجزائري منه هين يعني من هالناحية فصار في انتقادات للسياسات الحكومية أيضا وأحيان أنا هجمت بالجزائر إنه هذا النصراني بس بعدين إجا الرئيس بن بلة اعتذر مني مباشرة بس أنا كنت معجب بشخصية الرئيس بومدين طبعاً إلا كان عم بنتقد كتير السياسة الاقتصادية اللي كانت مبنية على استيراد مصانع بالكامل من الدول الأوروبية وأنا كنت بقول لهم وبكتب التقارير إنه هاي مش طريقة للتنمية. التنمية مفروض في 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 المبدأ learning by doing يعني اتعلم وأنت عم تتمرن على الشغلة. فدي صار عندي خلافات من هالناحية بس كمان اللي عايشته بالجزائر من الفترات البطيئة بحياتي.
بقول لك وزير التخطيط العام عثمان الدنا جيب معك شاب مسلم ومنفوتكم سوا على الوزارة وتقول حضرتك انه هيدا الشيء عمل لك إلكتروشوك.
صح.
تركت هوني دكتوراه الاقتصاد وصارت تدرس تتفهم من وين جاي الطائفية.
صح.
شو تبين معك؟
شو تبين معي؟ إنه الديانات التوحيدية مشكلة بالنسبة للديانات الأخرى بالنسبة للبوذية أو الهندوسية أو
ليش مشكلة؟
ليش مشكلة؟ لأنه الخلاص بالآخرة بده يجي بالتقيد بما تقوله الديانة التوحيدية اللي أنت منتمي إليها. تم في ديانات عديدة بالعالم يعني ليش بدنا ناخذ إنه الديانات التوحيدية هي الأهم بالعالم؟
إيه بس ما فينا نكون متدينين وغير طائفيين يعني هيدي
شوف
الأديان الثلاثة
المؤمن الصحيح.
نعم.
ما بيكون طائفي.
أوكي.
المؤمن الصحيح
وبالتالي المشكلة مش بالأديان المشكلة بالمؤمنين.
لا بس في بالديانة التوحيدية.
نعم.
الآخر اللي مش تابع على ديانة توحيدية يهودية أو مسيحية أو إسلام ينظر إليه أنه خارج طريق الخلاص.
هل برأيك يحتاج لبنان اليوم إلى مؤتمر تأسيسي أم يكفي تنفيذ أحكام اتفاق الطائف؟
اتفاق الطائف أنا عندي أنا وغيري عندنا كتير مآخذ عليه والله يرحمه الرئيس الحسيني كان صديق كبير كان دايما بيجاوبني وقت ما كنت بنتقد قلت له كيف طلعته هيك وثيقة قال لي ما هو ما طبقناها ومظبوط مثلا مجلس الشيوخ اللي كان مفروض يمثل الطوائف لم ينشأ.
شو هن المآخذ اللي كان عندكم إياها على اتفاق الطائف؟
اتفاق أنا بنظري اتفاق الطائف زاد من الوعي الطائفي عند اللبنانيين. أنا بتذكر أيام شبابي ما حدا كان بينتبه شو ديانة أو طائفة أصدقائه، ما حدا، ما أبدا. عهد فؤاد شهاب، عهد كمي شمعون، عهد شارة الخوري، ما كان في شيء.
نحتاج نحن اليوم ننفذ أحكام اتفاق الطائف أو منهم كافيين وبالتالي لازم نتوجه برأيك لمؤتمر تأسيسي؟
هو بس مؤتمر تأسيسي ما رح يصير فوضى بالموضوع، يعني لأنه اللبنانية مشتتين بأهوائهم السياسية بشكل كبير جدا. لا بس فينا نرجع لآخر خطاب عمله بالمجلس النيابي الرئيس الحسيني، كان مثل وصية وبيقول شو الإصلاحات اللي بدها تنعمل حتى اتفاق الطائف يعطي المفعول المأمول به. فهي وثيقة مهمة. من تاني ميلي أنا كان عندي مأخذ كتير كبير إنه بأيام الرئيس الحسيني مشيت قضية سوليدير، أنا بعتبرها أكبر فضيحة سوليدير. يعني
في ناس كتار ما بيعرفوا هذا الشيء، إنه هي صارت بعهد حكومة الرئيس كرامي، مش الرئيس الحريري وحسين الحسين. يعني برأيك المطرح يلي هلأ وصل له البلد بعد، بدون ما نحكي اقتصاد بالسياسي، بعد في أمل لهيدا يعني لهيدا التركيبة لهيدا النظام السياسي يستعيد أنفاسه ويرجع قيد الحياة، ولا خلص نحن محكومين بهالمراوحة إلى حين الاقتناع أنه بدنا نظام سياسي جديد، ولا بيرجع هذا النظام السياسي بعيش؟
أنا بنظري بدنا نظام علماني. بعرف أنه هالكلمة مكروهة من العديد من اللبنانيين، بس بدون نظام بيكون حيادي اتجاه الانتماء الطائفي الديني تبعنا، زي ده شيء شخصي الانتماء الديني. طالما رح ندخل الانتماء الديني بالتنظيم الحياة السياسية، ما في أي أمل أنه نطلع من المعمعة المتواصل.
عم تشوف شيء إيجابية بموضوع النفط والغاز
مع الطبقة السياسية اللي حكمتنا؟
هل تشعر أنه الملف يدار بمسؤولية؟
بس ما بعرف، صارنا سنين عم نحكي عن النفط والغاز، كيف لهلا ما في استثمار للنفط والغاز؟ ما عم بفهم.
كنا عم نحكي قبل شوي عن وزير المال يعني يوسف الخليل، كنت عم تقلي عن نضالاته السابقة، ليه الواحد ببلش منيح بخلص هيك بتقديرك؟
لا بس يعني إذا بدك قاعدة بكل الدول، في عندك مثلا أو في عندك سياسي ببلش اشتراكي متطرف بينتهي مع مارين لوبان، بينتهي أقصى اليمين.
ليه؟ يعني هذا الشيء مرتبط بالسلطة؟ بشو مرتبط هذا؟
ما مرتبط بطموحات الإنسان بالنجاح بالحياة السياسية، إنه يبرز، إنه يطلع على التلفزيون.
هذا الشعور كل شوي طايفي إنه هي مستهدفة وإنه نحن أقلية، كيف السبيل تواحد يتجاوزه؟ يعني هذا أي نوع خطاب ممكن واحد يحكي معهم؟ وليش نحن بالسنوات العشر الماضية كنا عم نشوف خطاب أقليات إنه مستهدفين وبدنا حقوق، بنفس الوقت كنا عم نشوف ناس عم يتعرفوا على مناطق تانية، عم يتعرفوا على الآخر، عم يتجاوزوا هذا الشيء، ترجم هذا الشيء إلى حد ما ب 17 تشرين. هول المفارقتين كيف يعني؟ ليه في ناس مصرين يعيشوا هناك وناس عم بيجربوا بس ما عم يطلع بإيدهم؟
وإذا شوف عنا مثقف وبنفس الوقت كان رئيس مصرف عبقري كان اسمه ميشيل شيحة. ميشيل شيحة عنده كتابات على فلسطين، من أعظم الكتابات، وعم بينبه ميشيل شيحة بأنه الدولة الصهيونية بدها تدمير لبنان، من الأهداف الرئيسية للدولة، وعم عطانا الوثائق بقلب المؤسسة الصهيونية إنه ما ممكن نتعايش مع لبنان، لبنان بده يتدمر. ولسوء الحظ صار في فئات لبنانية، بس مش بأعداد كبيرة، بس صار في فئات لبنانية اتعاملت معهم وجابت البلا حتى على المتعاونين معهم، بدون ما نذكر أسامي
يعني. بس يعني هذه الطائفية وخطاب الأقليات كله جاي من عند إسرائيل؟
لا، وجاي من الاستعمار الفرنسي أيضا، من أدبيات الاستعمار الفرنسي من القرن 19 جاي. ووقت ما عملوا إنزال بحري الفرنساوي سنة 1860 بل هن مع الإنجليز ساهموا بالصدام بين أبناء الطائفة الدرزية وأبناء الطائفة المارونية بالجبل، اللي كانوا عاشوا طول حياتهم بدون أي مشكلة تسكر، أيام فخر الدين بشكل خاص يعني.
يعني بإيجاز، مين فينا نقول هو المستفيد الوحيد من خطاب الأقليات؟
أكيد الصهيونية، وأكيد النزعات الاستعمارية اللي بعدها موجود بدول أوروبية عديدة يعني.
بدي ناقش أكتر، لما يكون في تيار، لما يكون في مثلا تيار وطني حرب يقول لك حقوق المسيحيين وأنا بدي حقوق المسيحيين، ولما يكون في ثنائي الشيعي بيقول لك بدنا مصلحة الطائفة، ولما يكون في سعد الحريري يقول لك مصلحة السنة، هول بيكونوا عم بينفذوا أجندة إسرائيلية ولا كيف؟ يعني أي اعتبار يتحكم فيهم؟
بشكل لا واعي أكيد، البعض منهم بيجوز بشكل واعي.
أنت اليوم بدك تقنعني بالأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، أن يكونوا متفهمين هذه الدول، كيف فيك تقنعني؟
لأنه اليوم كل دولة لوحدها وهي دويلات يعني. طب عندك أوكي المملكة السعودية لأنه عندها النفط، العراق عنده نفط بس العراق بحالة لا استقرار متواصل، مسكين العراق شو عانت كمان. في مرة سألت أنا لوزير الخارجية الأمريكي جيم بيكر، كنا عم نتعشى ببيروت مع الرئيس الحص الله يطول بعمره، قلت له على الطريقة الأمريكية جيم ضميرك ما بأنبك شو عملته بالعراق؟ قال لي أبدا، هيدي مش مشكلتي، it's not my problem، it's Saddam problem، مشكلة صدام حسين. فكمان يعني نحن بلعبة الدول الكبرى بدنا نعرف نلعب، ما عم نعرف نلعب يعني. نحن بدنا علاقات تابعية وهيدي اللي بتغذي الطائفية.
وأي دور أو وظيفة للبنان اليوم بالنسبة لجورج كرم؟ نحن اليوم شو دورنا كبلد؟ شو وظيفتنا كبلد؟ شو وظيفتنا الاقتصادية؟
ما لا، ما هي قضية الوظيفة غلط. شو فرنساوي بيجي بيقلك أنا شو وظيفتي؟ غلط.
طيب أي دور كيف يعني شو الاقتصادي بنلعبه؟
ابني دولة عادلة ومنتجة. ما في أسهل منه.
طيب شو أول
وتخلص من الإقطاعية والطائفية والكذا.
بدي يعني فكر تاني، شو يعني عادلة؟ شو يعني منتجة؟
دولة عادلة
منتجة.
يعني
هيدي ما بنسمعها مثلا بكل البرامج الانتخابية. شو يعني دولة منتجة؟
دولة منتجة يعني دولة تنتج علم، وهالعلم بيصير ركيزة من ركائز الرفاهية الاقتصادية.
اليوم إذا عينت وزير مالية،
لا سمح الله،
فلنسلم جدلا، عينت وزير مالية اليوم،
لا أقبل.
سؤال افتراضي، شو هن أول خطوتين مصيريتين بتقوم فيهم من دون أي مشاورة، من دون أي إدارة، من دون أي طرف؟
أول شيء طبعا حاكمية مصرف لبنان. شيء
نبدأ من هنا
طبعا. مين بتعين حاكم؟
ما عندي أسامي بس
شو خلفية الشخص؟
الشخص أول شيء بده يكون عنده الكفاءة الحقيقية. حاكم مصرف لبنان الحالي كان مجرد تريدر بيعمل متاجرة بسندات خزينة أو أوراق مالية أوروبية، كان قاعد بباريس وأبداً ما كان عنده القامة، لأنه واحد تيصير حاكم بنك مركزي بده يكون اتعلم تعليم عالي وبيكون راكم خبرة كبيرة، ما في حدا بيتعين حاكم بنك مركزي هيك بالطريقة. واحد بيلعب بالبورصة بتحطه حاكم، بس هاي المسؤولية على رئيس الوزراء الله يرحمه السابق رفيق الحريري.
وبعدنا عم نشوف لليوم ما في
رجعوا جددوا له ورجعوا جيبوه. واليوم مثلا ليه يعني كيف بتفسر انه كل المعركة بين حزب الله والامريكيين وهو مسالم فيما خص رياض سليمي؟ يعني ليش واحد بيقدر يظهر اسرائيل من لبنان ما بيقدر يظهر رياض سليمي من الحكمية؟
سؤال وجيز. بتصور ما بده يزيد المشاكل على عاتقه.
طيب هيدا كانت أول خطوة، مصرف لبنان، شو هي الخطوة الثانية اللي بتقوم فيها؟
مجلس الإنباء والإعمار بده إعادة نظر وكر.
بده حل ولا بده تدقيق؟
بده أول شيء بده، ونحن كنا عملناه بالحكومة اللي انتميت إليها مع الرئيس الحوس، تفصل الدراسات من التنفيذ. بمجلس الإنباء والأعمار جهة واحدة، مش مفصولين عن بعضه.
كيف بتقيم أداء الرئيس نبيه بري بالسنوات الثلاثين الماضية؟
لا تعليق.
كيف تقيم أداء حزب الله بالسنوات العشرة الماضية؟
لا طبعا، حزب الله من جهة ما ممكن الواحد إلا ما يكون معجب فيه، من جهة تانية كمان بقول إنه الأدبيات الدينية متعبة
على صعيد الممارسة بالحكم.
وهن ما أخذوا دور كبير، وهذا كان خيار واعي عنده، ما أخذين دور كبير.
كيف بتلاقي أداء تيار الرئيس عون وشو أخطائه الرئيسية إذا في أخطاء؟
لا تعليم.
وكيف بتشوف أداء التغييريين؟
المجموعة التغييرية اللي صار عندها 12 نائب.
تصريحاتهم حلوة، بس شو بيطلع من 12 نائب؟
فشو دورهم اليوم بالنسبة لك؟
فشت خلق.
وفيهم يعملوا شيء اليوم؟
لا، بس وجودهم مفيد، ما بقدر أبدا.
شو الخطأ الرئيسي يعني إذا بدنا نقول هيك، الخطأ الجوهري، حجر الزاوية الخاطئ اللي عمله رفيق الحريري لنحن وصلنا يعني لكل هيدا اللي وصلنا له؟ سوء تقدير سياسي كان مفترض جاي السلام، شو وين
عيدي كمان
وين الخلل؟
بس لا، بس هو الخلل
يعني إدارة مالية، إدارة سياسية،
مثل ما عم نفهم، لأنه مش كتير واضح شو كيف الرئيس الحريري إذا جاي من بيئة فقيرة بصيدا فجأة بتلاقيه بنى قصر طويل عريض بالمملكة السعودية، كيف صارت هيدي؟ ما في حكي عليها. بعدين الرئيس الحريري وقت ما دخل بالحكم ثروته مليارين ونص دولار، هيك كانوا بيحكوا، بيطلع من الحكم ثروته 17 مليار. وهيدي كلها اجت من اللي ما عملوا النظام الاقتصادي والنقدي والمالي اللي عملوه، كان مدمر للاقتصاد اللبناني، سعر صرف ثابت، بينما العالم كله بالسعر الصرف
المتحرك.
ولبنان بفترة ازدهاره الكبير بالخمسينات كان سباق بالسعر الصرف العائم، والليرة اللبنانية كانت من أقوى العملات بالعالم، حتى كانت اجت مثلا شركة رنو عملت اصدار بالليرة اللبنانية، والبنك الخارجي الجزائري عملوا ايضا اصدار سندات بالعملة اللبنانية. شوفوا هالنجاح الباهر للبنان.
وكيف تأمن، كيف تأمن غطاء خارجي لهالسياسات؟
جاك شيراك بالأول، جاك شيراك كان على البيرول تبع رفيق الحريري، معروفة يعني.
فينا بعام 2023 نقول الحق باللي وصلنا له على رفيق الحريري يلي استشهد ب 2005؟ يعني أنا يعني أنا فيني أقنع شاب خلق بسنة 2006 اليوم عمره قد ايه بيطلع 15 سنة أو 16 سنة، مش كتير شاطر بالحسابات، فيني أقنعه إنه الحق على رفيق الحريري؟ بيقول لك أنا خلقت كمات رفيق الحريري بس أنا اليوم عندي انهيار، كيف فيني أقنعه؟
لا، ما حدا بيحمل رفيق الحريري الوضع الحالي.
الوضع الحالي مين اللي بيتحمله؟
بتحملوا حاكم البنك المركزي على سبيل المثال.
بس هو عم يطبق سياسة الدولة، لا
بس
سياسة
هو في الحريري عينوا للحاكم.
مش كمان عم نحمل كل شيء لحاكمية مصرف لبنان؟
شوف، حاكم مصرف لبنان وبكل الدول، أنا اللي بساهمت كمان بوضع القانون وقتها.
أي قانون؟
مع قانون النقد والتسليف مع المحامي البارع جو تقلى. فنحن عملنا بنك مركزي، عطيناه صلاحيات محدودة مش مفتوحة مثل ما عم بيطبقها الحاكم الحالي.
خلينا نحكي شوي على كيف جيت وزير إذا بتسمح، لأنه عم نسمع أنه في ناس مثل جميل سيد ساهموا بإقناعك تتقبل وزارة المالية. شو القصة؟
يعني بهيك نظام سياسي وطائفي واقتصادي، كيف في يمرق جورج كروم؟
سؤال وجيز. أنا كنت متردد للغاية.
بس أنه ليه قرروا جورج كروم؟ يعني كتاباتك، حضورك،
شو كتبوا جورج؟ لجأوا إلي لأنه أنا يعني إلى حد ما مش الوحيد، بس كنت الوحيد اللي كان بينتقد بشكل متواصل ومتماسك السياسات الاقتصادية والمالية الحريرية، وبشكل خاص قصة سعر الصرف الثابت.
نعم، فوقت رئيس لحود ورئيس الحص تواصلوا معك.
نعم.
وتيقنعوك، حكي معك لواء جميل سيد. شو القصة؟
حكي معي جيد. أنا قعدت وقعدت مع الرئيس لحود وقتها. أنا كنت عملت مقالي بالمون ديبلوماتيك على الوضع بلبنان، ووقتها صور الرئيس لحود تلفن، أنا ما كنت بعرفه، تلفن لي وهناني على المقال.
طب ليك مش هيني، يعني كنا عايشين بمرحلة كان في واحد يكتب مقال يعمل فيها وزير، مش يجيب شنط مصاري أو يطلع مع مرسل غانم. يعني منيح هذا، منيح.
لا، مرسل غانم رفض. أنا طلعت مرة معه وشفت الستيل تبعه، رفض بعدين اطلع معه.
ليه رفضت؟
لا، لأنه التهريج.
خلال سنتين بوزارة المالية في ناس كانوا عم يجربوا يعرقلوك، ولا قدرت تعمل كل اللي بدك إيه؟
لا طبعا، كان في ناس. ما كانت سهلة، بس قدرنا عملنا اشياء مفيدة للمواطن اللبناني.
مين كانوا المعقلين الأساسيين؟
يعني نحن عم نحكي بهالمرحلة كان في نفوس سوري هائل بالبلد، أكتر من نفوس سوري. كانوا السوريين بيتدخلوا؟
لا، أنا ما شفت لون سوري. وبدي أذكر وقت ما صار في جلسة الثقة لحكومتنا، في شوية نواب حريريين صاروا يقولوا إنه ما ممكن يصير جورج كروم وزير مالية بلبنان، ما هو معادي لسوريا، عنده كتابات ضد الحكومة السورية. ضحكت لأنه أنا كنت بعني طالع طلبتني الحكومة السورية وقتها، كان عندي مكتب الاستشارات ببيريد، تعا عملنا خطة لإصلاح المالية العامة بسوريا.
وبتقول حضرتك إنه توجه حسان دياب كان توجه سليم.
أي صح.
طيب شو هي النقاط الضعف اللي
هو أفشلت؟ وما ننسى هو والمدير العام في حينه لوزارة المالية ألام بفاني، وألا عنده كفاءات عالية جدا حتى أما يتعين بالوزارة.
أنت يلي عينته؟ بأيام
أنا اللي عينته. أي نعم، بعد معركة. لأنه
ليه عينته وليه صار في معركة عليه؟
هو فرجة قديش صار في انحراف وقت الوزير سينيورا، وقت فؤاد سينيورا. وطبعا بعدين كمان صار في ردة فعل من الوزير سينيورا، بس الحمد لله يعني الآن كمل شيء أنا كنت بدأت فيه بوزارة المالية، إنه نشوف تطور حسابات الخزينة بعد الحرب، تنشوف وين راحت كل الكمية من الأموال.
عرفتوا وين راحت الأموال؟
راحت لمحاسيب، لاستثمارات بيكون فيها شيء حدا بيستفيد منها، لشراء بناية هون. سوليدار، وأنا واقف ضده، إنه وألغيتها. كانوا أخذوا يعني فؤاد السينيورا كان وزير مالية، دفع لسوليدار ما بعرف كم مليون، لأنه كان بده يشتري طوابق بالبناية اللي كانت عم تنبنى. أنا بس جيت ألغيتها، إنه لشو، خصوصا إنه وزارة المالية كانت بدأت تبني قبل الحرب اللبنانية، تبني بناية بكورنيش النهر اللي حطينا فيها التفئة، ضريبة على القيمة المضافة. والضريبة على القيمة المضافة يا لطيف قديش انت أدني فؤاد السنيورة، ها ها ها، هيدا لبنان ما رح يقدر يعمل، معقد كتير القصة.
قالنا أحد الضيوف بهايد بارك إنه واحدة من مشاكلنا الرئيسية بالبلد إنه بدنا توافق على كل شيء، بس هذا بيفوتنا دائما بالمحاصصة وبكل الأخبار. إذا اليوم جورج كرم هو حاكم لحاله بالبلد بدون فكرة التوافق، كيف بتعالج موضوع أموال المودعين؟
يعني إذا في تغيير باللبنان بالمعنى الإيجابي، أنت بتصير تطلب من الدول اللي تلقت أموال لبنانية بهذا الشكل أنه ترده.
كيف بتعالج أزمة المصاريف؟
ما قال لبنان بده 4-5 مصارف، ما بده أكتر.
فبالتالي شو بتقترح؟
التاني بدهم يتسكر وتشوف بقى، لأنه عندك أكيد في معلومات موجودة أنه تخلي رؤساء هالمصارف إذا ما ردوا الودائع اللي كانت عندهم بدكم بالحبس.
في جيل جديد هلأ نحن عم نحكي معه، لهيدا الجيل شو بتقول آخر شيء؟
لا، لهيدا الجيل بدي أقول له أنه يجرب يصمد، يجرب، ما بقول له اصمد وبقى، بس لأنه كل الأمل على جيل جديد.
جورج كرم، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكراً كثير.
شكراً لكم.